أعلق عليه من عند قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اقرأ التفسير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة الحشر، قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر ما ذكر الله من قصتهم. قال رحمه الله: فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته، لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير، الحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. ومن ذلك نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها، وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فجلوا إلى خيبر، ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير ذلك، فقد وقع حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومناعتها وعزهم فيها، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأعجبوا بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليها أحد، وقدر الله وراء ذلك كله. لا تغني عنه الحصون والقلاع ولا تجدي فيه القوة والدفاع. ولهذا قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه، وهو أنه تعالى قذف في قلوبهم الرعب، وهو الخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر، الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة.
لا شك أن الخوف جند من جنود الله، يعني تأتي حالات عند أطباء النفس أو عند المشايخ الرقاة يقول لي: يا شيخ أنا دائم خايف، أحس بعدم طمأنينة، أمشي بالسيارة خائف، أقف عند الإشارة خائف، خايف من حدث عظيم ما أدري ما هو، أو شخص يلاحقه. أو فهذه قد تكون من علامات الذنوب، لأن الرب في ذكر صفة الأولياء قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى بالحياة الدنيا. فإذا أصبح العبد ولي لله ما أنقذه. أليس في الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالرب إذا سلط على قلب العبد الخوف، وقد سلط على اليهود من قبل الخوف الرعب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يراجع نفسه. إيش هذا مؤشر؟ إما لحقوق الخلق أنه انتهكها، أو حقوق الخالق، فينظر ما هذا الذي اعترى قلبه؟ ليش الخوف والقلق اللي عنده في قلبه هذا؟ عدم الراحة. حتى قال بعض سلفنا: قبرك قلبك قبرك، يعني كما تجد في قلبك فسيكون النهاية ذلك تلك في قبرك. عذاب تجد عذاب في قلبك من الخوف والرعب أو القلق والشدة من الغم والهم، تخشى اخشى أن قبرك أول ما يدفنوك أهلك يشتعل عليك نارا، لأن الله جعل قد مؤشر الإثم حك في الصدر، ولكن يطلع على الناس. على المسلم إذا شرد عنه حالة الطمأنينة والانشراح يفتش لماذا، لو قصر في واجب أمر معروف أو منكر في عائلته، قصر في حق الخلق في حق الخالق، ما صلى الصلوات على وجهها، فإذا رجع إلى خالقه وتاب وأناب واستغفر بإذن الله وصار ولي لله يذهب عنه الخوف. ولكن دخلت على طبيب نفساني في أحد المستشفيات عرفان أو الثاني هذه، فقلت: إيش صناعتكم مع المريض الذي يأتيكم؟ ما هي صناعتكم معه؟ فذكر لي أن يسمعون يعني شكوى، وأنه يحس بغم أو اكتئاب أو قل خوف، فيبدأ يعطيه الحقيقة ما مقتضاه تسكين ذلك على وجه البنج لا على وجه العلاج في معظم الأحيان. فهو لا يعالج الخوف اللي عنده ولا الاكتئاب والحزن، يعالج أو يسكن. والدليل أنه إذا امتنع الحبة رجعت له الحالة، ما نشوف فيها العلة التي البدن ما هي، سواء كانت نفسية أو عضوية. اعتلال البدن خروجه عن حد الاعتدال والعادة. عادة القلب الإنسان المفطور على الإسلام والذي أدى حقوق الله حقوق الخالق أن يقول قلبه مطمئن، ما شرح ما في شيء. فإذا جاء عارض من غم وشدة ملازم، ليس فائت من موت ولد ولا إساءة جاهل أو، فهنا لابد أن يصل عبد لحد الاعتدال يعالج نفسه. الله ذكر في الكتاب العلاج. فهل أيها الدكتور تعطون لهذا المريض العلاج؟ لا. فأنا أرى أن يجب أنه ينبغي أن يكون في كل مستشفى نفسية رجال يوظفوا من أهل العلم الذين عندهم ثقافة في علم النفس أو ثقافة طبية في طب النفس، وعندهم قدرة على الرقية، وعندهم أرواح طيبة، يعني ما تنغمس في المعاصي. فيبدأ المريض أول وهلة يأتيهم هم،
أي يصنف المرضى، مريض يبقى معه يتعالج بالرقية، فلعل الذي انتاب قلبه من خوف يكون من مس شيطاني أو سحر أو عين. إنسان كان معي بالدراسة بالهندسة قديما وكان يسكن في نفس حجرتي قبل أن ندرس علم الحديث، فكان إنسان سعيد كما يحدثني هو، أني فتحت الدولاب فوجدت زيت، وجدت قلت ما لك يا أخي؟ قال والله أنا أرتقي. كيف؟ قال أنا كنت إنسان سعيد. فلعله أصيب كما أخبرني من قال حضرت عرسا، لعله تأنق في الملبس، مال له الناس كلما رأوا يتجمعون معه، المهم لعارض أصيب بالعين. قال فرجعت من ذلك العرس رجل آخر وسنين هكذا أنا، رجعت تلازمني الضيقة، يعني مو مثلا لازمت الضيقة بعد فاحشة فعلها أو خمر شربة أو معصية اقترفها، فقط راح لأمر مباح ثم انتابته أو أصابته عين. طيب هذا لما يروح الطبيب النفساني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب رجل وسقط في الأرض قال من تتهمون؟ هذا يعالج بالرقية أو كذا. الطبيب النفساني لم يعرف أن هناك عين شريرة لها قوة كما قال ابن القيم تشبه أفعى تسقط الحبل، فهناك نوع من الأفعى أول ما تفتح مثلا المرأة الباب أو تفتح أو تذهب إلى غابة فتوخر عنها شجرة فتنظر إلى عينها فلها قوة، بحيث أنها تشعر المرأة بعدها بالطلق وتسقط حبلها، قوة في الحية. فشبه ابن القيم العين بهذه القوة، فيجد الإنسان أن هذا الرجل سعيد ويتكلم مع هذا ويقول ليتني مثل هذا، فيحسده أو يعجب به، فتنطلق قوة من عينه مدمرة أحيانا تقضي على الراحة اللي في قلبه تلازم عينه. طيب هذا الطبيب لما نجي يشتكيه يقول شيء يا أيها الطبيب لازم قلبي ضيق أروح أتمشى ما الفائدة، أكل أكل لذيذ ما الفائدة إلى آخره، فهنا الطبيب يبنجه ولا يعالجه. طيب كذلك أتى إنسان ممسوس كان في غفلة حتى مسته الجن، فالجن إذا عبثت في الجسد تدخل منتقبة، إذا نفذت تنتقب لإبليس الأول فتبدأ تضيق صدره يعني تفعل به التهاويل ويرى أحلام مزعجة، أنها عندها حسد أصل الجن من الشياطين على ولد آدم، فأول ما تمكن من بدنه تعبث فيه من جهة تضيق صدره، تسلط على المخيخ، تسلط على كذا، يتعب الإنسان. طيب هؤلاء الأصناف اللي ذكرتهم يذهبون للطبيب النفسي، الطبيب النفسي يعطيهم كما ذكرنا تبنيجا وليس علاجا، لكن لو جاءت إلى هذا المختص من أهل العلم وعنده ثقافة طبية نفسية فيفرز المرضى، فما كان مرضه لعلاقته مع ربه فيدعى إلى الله، يقال له صلي الصلاة في وقتها، أدع حقوق الناس إلى آخره، فحينئذ سيستريح. ما كان مرضه كما كنا في لجنة طب نفسي، يعني أنا بصفتي كنت مسؤول عن الرقية الشرعية في أحد القواعد العسكرية، وكان معنا طاقم من أطباء النفس، فسألت الأطباء هناك وكان هذا الطاقم موفق لأنه كان يحتوي على راقي شرعي ويحتوي على أطباء نفسيين، فسألت الأطباء هناك قلت هل كل ما تعالجون به المرضى يعني تسكين؟ قال لا، منه ما هو علاج، منه يكون اختلال هرموني في المخ فيحس المريض بألم وتعب، إيه؟ فمن يحدد؟ إذا يحدد هذا القائل، فإذا قرأ آيات ورأى المريض تغير وعرف أنها مشكلته إيش؟ مشكلته بس من شيطان أو عين أو سحر، واضب معه ويعطى فلوس، ما في مانع، النبي أقر الناس على الرقية، يترافع، يعطيه المريض يقول انا اعالجك ارقيك الجلسه 200، يعني لمانع انه طب كما يعالج الطبيب ايش النبي اقر الرقيه على الناس لها 30 شات، يعني ما يعادل كم 15000 ريال سعودي ولا كم الله اعلم، 30 شات قال ارقيكم تعطوني فلوس، ارقيكم يقول الصحابي ب 30 شات، فرق الولد او رق الشخص فشفاه الله فاعطوه 30 شات، الشات كم 500 500 في 30 اس، فتحرج الصحابه وناخذ على القران فلوس، فنسال النبي سال النبي فاقرهم النبي فجاز حينئذ الانسان اذا رقى انسان فشفي ان يعطى مال قدر ما شفى فلان، ما يغير حقه، ما في هذا طب. فهذا الذي يقعد في الرقية الشرعية يصنف، فإذا قال لا يبدو أنه لا عين ولا سحر ولا نس، عنده اختلال هرموني يحول على طب النفس، يعطي له مثلا أدوية تنظم جريان الهرمون في المخ أو كذا، خلاص هذا عضوي. أما يجيك المريض مفرط يقوم صلاة الفجر، يأكل حقوق الناس، بخيل بالزكاة، بخيل بالواجبات الشرعية عليه إلى آخره، لا يواظب على الصلاة إلى آخره، ثم يعطي الدكتور يشجعه والله، لأن الله خلق الألم بالمعصية والتنغيص هذا لأجل يعود العبد إليه، فهو يقطع العلاقة بينه وبين الله، لأنه إذا أعطاه الدواء حس دائما أنه مبنج، هكذا ما يحس بنفسه في شيء، دائما مخدرات، فحينئذ لا يرجع إيش إلى الله، يقول توب إلى الله، يقول توب إيش احتاعنا، هو مبنج. ثم يأتي آثار نفسية، يصير الإنسان ثقيل، يا الله تكلم مع الناس وبلاء والرشدة غالية، فكان ينبغي هذا الاقتراح إن شاء الله، إن يسر الله لقاء مع مسؤولية الصحة نقترح معهم أن يوجب على كل مستشفى تفتح نفسي أن يكون هناك لجنة شرعية تصنف المرضى، وأنا متأكد أن ثلاثة أرباع المرضى هؤلاء اللي قاعدين عند هذا أو عدد منهم لا تقول ثلاثة أرباع وقالب سيسقطون أول ما يقرأ عليهم الكرسي، سيسقطون في الأرض ويطلعون ويفرشون وكذا ويشفيهم الله بعد ذلك، كثير مسهم الشيطان ويفرح الطبيب، الطبيب هذا الكلام مو من صالح، ليش؟ إن كان صاحب الدنيا يقول أنت تفسد علينا عملنا، فلذلك النزيه سيوافق على اللجنة هذه لمصلحة المرضى، ما في نزيه يخلهم يكثرون وخلى المعاصي تكثر وخلى تساقطون الجيب يكون عمران، ما عليه من المرضى، هذا ما يدور على آخرة، يدور على مخباتها، صلى الله عليه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم اقرأ.
وهو أنه تعالى قذف في قلوبهم الرعب، وهو الخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة، فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بها واطمأنت نفوسهم إليها، ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله كان وبالا عليه. فأتاهم أمر سواء سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف، فأزال قوتها وشدتها وأورثها ضعفا وخورا وجبنا لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عونا عليهم. ولهذا قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذلك أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل، على أن لهم ما حملت الإبل فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهم التي استحسنوها، وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي البصائر النافذة والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم حين جاء أمر الله.
يعني مستغرب من اليهود الحقيقة إصرارهم على البعض، يعني يهزم ويجليهم النبي ويعرفون ما هو حق. ما الذي من هذا الاشكال؟ هذا من قرأ في التوراة أن هذا نبي حق، تشكل تنتهي قضية. يعني إصرار على الباطل حتى يخرج ويتحمل نتيجة الصلح، وأنك تخرج وتجلى كل ثلاث منكم له حمل بعير على الصلح، هذا كله ليش؟ اعمل بما قرأت في كتابك أنه سيظهر نبي على صفته، آمن به وانت. هذا عياذا بالله من عمل بصيرة وقسوة القلب، يتحمل ويصبر على هذا الأذى الشديد من إجلاء من بلده، ويصر على باطل يعرف أنه باطل. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا قد يحدث في هذا بسبب الحسد والهوى، رجل من العائلة يتسلط على شخص ناصح في العائلة، ينكر المنكر وكذا، ويبدأ يدبر التدابير ويتهم تهمة، ثم تصل الأمر للمحكمة، ثم يصبر على أذيته ولا يعترف بالباطل، ويحصل له شقاء ويحصل له وهو مصر على الباطل. نعوذ بالله، هذا هوى مستحكم، هو فعل اليهود. ولكن لنا عبرة في قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، لنا عبرة فيها أن اليهود وإن خربت ذلك حسيا بإيش؟ بخلع الأبواب النوافذ، تحطيم بعض الحائط، حتى لا يأتي المؤمنون يتمتعون ببيوتهم. فهناك تخريب معنوي، أنا وأنت نعرف ما هو، نعرف كيف بعض الناس يخرب بيته تخريب معنوي. أول شيء يفسد أولاده بهذا التلفزيون أو الفضائيات، يخرب الولد، تتعلم البنت أنه في شيء اسمه علاقة حب بينه وبين الشباب، لأنها تشوف في الفيلم أن فلان عرف فلان في الجامعة، صار يتقون في الكازينو وحط يديه في يديها وخرجوا وراحوا فنادق وراحوا إلى آخره، تتعلم الخنا من التمثيلية، وكأنهم إقرار ضمني من أبيها أنه ما دام أبوي خلاني أتفرج على الأشياء إذا إن شاء الله سهل، كذا إقرار. فالأب الغيور ما يدخل بيته مثل هذا الخنا، فتفسد البنت، يفسد قلبها، يتعلم العلاقة مع الشباب. وعند الهيئات قصائد من هذا، إن في أرقام عند الهيئة في من مسك في خلوة وزنا، لاحظ أرقام الهيئة أن بعد دخول الفضائيات زاد العدد، خلوات، خيانات الزوجات. سبب الزيادة في أرقام القبض لا شك هذا المفسد، القنوات الفضائية. يعني قبل كان في قضايا لكن خفيفة، ثم ثقلت وانتشرت بعد وجود القنوات الفضائية، هذا واضح. يعني أن صارت البنت وهي تشوف المسلسل تتأثر، يعني يجيب المخرج الخبيث أحيانا يكون نصراني، صحيح من دولة عربية مصري لكن يكون أحيانا نصراني، فيفسد الأخلاق على طريقة خبيثة. يجيبون مرة في مسلسل منبر أن فتاة كانت حياتها روتينية، ما فيه سعادة في حياتها ولا فيها، شوف الإيحاء كيف الآن، الفتاة المراهقة تراقب هذه، وكثير مراهقات يعانين من بنات المسلمين، كثير منهم يعانون من أزمة، تجدها غير مستريحة، ليش؟ غير يعني عباءتها غير جيدة، عندها تقصير في صلاة الفجر، في أمور دينها، في سماع السماع المحرم وهو سماع الأغاني والشيلات، يسمى نشيد إسلامية وهي حرام، فعندها تقصير فتكون دائما في غم. فالآن المخرج يوريها كيف يروح عنك الغم، ففتحت الباب، هذا المشهد التلفزيوني السينمائي، فتحت الباب وهي على مجيء من الجامعة اللي تدرس فيها. فأول ما شافت جدتها أو أمها أخذتها واحتضنتها، ثم صارت تلف فيها من الفرح عدة لفات. البنت وهي تشاهد المشهد هذا تريد ما هو سر السعادة التي دخل حياة البنت حتى صارت بالسعادة في المشهد التمثيلي الكاذب. السبب، أتى المخرج بلقطة ثانية أنها دخلت حجرتها وغلقت الباب وأخرجت من شنطتها رسالة، فإن عشيقها الذي يدرس معها في الجامعة أعطاها رسالة وكان فيها شعر وكلمات منمقة وكذب وزور، فوهي تقرأها أبدت للمشاهدة من المراهقة وغيرها سعادتها العارمة وهي تسمع عبارات الحب والثناء. فحينئذ وش يوحي هذا المنظر إلى من؟ أن هذه علاقة تسعد. فتبدأ الفتاة بمحاولة التعرف على فتى الأحلام ولو بزعم التجربة قبل الزواج. شبهة شيطانية، أني أعيش معاه سنتين أدرس إيش؟ أدرس أخلاق. ثم تطور هذا الأمر كما سمعت من دراسة الأخلاق إلى دراسة الفراش. أي والله الشيطان يبدأ شيئا فشيئا، يقول أدرس الأخلاق أدرس أيضا كيف الأمور هناك، ثم يقع في ورطة الزنا بسبب هذه الشبهة. إذن لا يسأل أب الذي جاء يدور رأسه في عند رجال هيئات كيف قبض على بنتي، كيف قبض على زوجتي، وأم دخلت القنوات هذه في بيتك وكأن مستبيح لما يجري في بيتك من هذا الخلع والتعرف الماجد بين الرجال والنساء. مشهد آخر في الخيانة الزوجية، حتى أطلعك على الواقع، لأن الحمد لله كلنا ما عندنا تلفزيونات، نشكر الله أخال الطلبة، لا أنا ولا أنتم والحمد لله عند تلفزيونات. هذا من الأشياء التي نقلت. مشهد آخر، امرأة متزوجة حياتها روتينية، تطبخ تنفخ، وإذا بها قابلت زميلتها وأظهرت سعادة عارمة. السر السعادة، هذه كلها إيحاءات، لأن المجتمع داخل فيه الغم. السر السعادة هي متزوجة، زوجك جاب لك هدية ولا نقل لك عبارات حب لا، قالت شوفي اشتريت شقة، وصارت تلوح لها بالمفاتيح. ايش اشتريتيها؟ وين قلت لزوجك؟ ما قلت له، هذه الشقة لمزاجي، يعني متى ما غاب الزوج جبت عشيقي. فهذا الإيحاء، وهي تسمع في الأفلام المرأة ما تبدأ تفكر في الخيانة، تقول الحياة الروتينية دي مع زوج تخطي في تخته، خل نغير، يأتيها الشيطان كما أتى فيه. فإذا لا تسأل لماذا تقول الهيئة أن أرقام الفواحش والخلوات المحرمة في الشقق والثمرات الحرام زادت بعد وجود الخلوات الفضائية. واضح هذا الشيء، الرقم كان يعني 700 حالة في السنة، تطور إلى 20,000 أو إلى آخره. ما السبب؟ معروف. نعم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
قال الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم حين جاءهم أمر الله وصل إليهم النكال بذنوبهم والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير بنظيره وقياس الشيء على ما يشبهه، والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يكمل العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود الذين لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفف عنهم، فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير، لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها. ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي، فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله، فلا يغفر ببالهم أن عقوبته قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، وهذه سنته وعادته في من شاق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولما لام بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقائهم إياه إن أبقوه أنه بإذنه تعالى وأمره وليخزي الفاسقين، حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة تشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها، فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله تعالى في الدنيا. ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أهل هذه القرية وهم بنو النضير، فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما أجلبتم وحشدتم، أي لم تتعبوا بتحصيلها ولا بأنفسكم ولا أي لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا. ولهذا قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، من تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين، وسمي فيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه، وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما سواء كان في وقت الرسول أو بعده على من تولى من بعده من أمته، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال، وهي قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين عامة، فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين عامة.
قال العلماء الآية هاتان الآيتان قسمان لا علاقة للآية الأولى بالثانية. الأولى ما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب لم تقاسوا فيه، تقاسوا فيه مشقة، فجاء من طريق الصلح وهو الفيء. فهذا الآية الأولى في أموال بني النضير، فجعلت للنبي يتصرف فيها ما شاء. قال ولكن الله وما فعل على رسوله منهم فما أوجبته، فهذا يرجع كان للنبي في أموال بني النضير يتصرف فيها وقت الحكمة التي يراها ويوزعها صلى الله عليه وسلم. أما الثانية في الفيء العام وهو ما حصل عليه المسلمون من غير إيش قتال من الأموال، فإنه يقسم خمسة، ما هي؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الأقسام. فالرسول يأخذ منه خمس له وليش له، وينفق عن نفسه وعلى عياله أو على زوجاته. ولذي القربى قرباء الرسول صلى الله عليه وسلم خمس، واليتامى خمس، والمساكين خمس، وابن السبيل خمس. وقضية التخميس اللي عند الرافضة باطلة لا دليل عليها. نعم اقرأ.
قال وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم، ولم يدخل بقية بني عبد مناف، لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب، حيث تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. وخمس لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعينين لكي لا يكون دولة أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء، ولا ما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر. ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه.
هذا قاعدة عامة، فلا يحل لأحد أن يقول نحن نحتج بالقرآن فقط. أما الحديث يعني هذا ما عليه حجة، هذا كفر بالله. فالله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، فيشمل ذلك القرآن والسنة، والسنة تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته، تشمل ذلك كله، تقريراته، أفعاله، أقواله. مثل قوله: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه إذا سقط كما في رواية يتقي بجناحه الذي فيه داء، فإذا غمسته تعادل، جاء المضاد الحيوي الطبيعي.
فإنه إذا غمسته خرجت قوة حربية من الجناح الثاني تهاجم البكتيريا المفسدة للشراب فتقتلها. فأما إذا جئت أبلغ المطهرات لا تستطيع، فتغمس. ورأيت بعض أقوياء الدين أمامي سقطت الذباب فغمسها وشربت كما في السنة. نعم يجوز من باب هو ترك المباح هذا، لأن النبي ترك الضبط قال لم يكن دار القوم فجدنا عافا، فيجوز ترك هذا المباح لكن مع التصديق بالسنة، مع التصديق بالسنة. فهذا قول نقبله من النبي، لا نفعل مثل ذاك الخبيث الذي قال ليش ما نشوي الذباب نخليه مثل كباب وناكله نغمسه ما يطلع له طعام، يعني نشوي مثل كباب ناكله، يستهزئ بيش السنة قبحه الله. بل نؤمن أن هذا حق، ولو نرى الجرثوم يقتل نؤمن. نعم في الأخبار فعلوا هذا في الجامعة نكبر العزيز لا أذكر وين، حطوا مخبارين غمس فيه ذباب والآخر لم يغمس، وضعوا له ظروف مناسبة، فشاف بن مجهر سبحان الله الذي لا إله إلا هو، شاف بن مجهر السائل الذي غمس فيه الذباب قتلت فيه جراثيم، والذي انتقى فيه الذباب في جناح الذي فيه داء جراثيم أعوذ بالله متكونة حوله، لتعلم قدرة العزيز العليم سبحانه وتعالى عما يصفون. أو فعل كصلاته ركعتي الفجر خفيفتين، لرأيته على الخير أحرص منه على ركعتي الفجر، تقول عائشة يصليها خفيفتين قبل الصلاة خير من الدنيا وما فيها، هذا فعل. أو تقرير تعبدي تقرير عادي لعادة، تقرير تعبدي كإقراره للصلاة بعد العصر بعد أذان المغرب بين أذان الإقامة، وعادي كأكل الضب في حضرته من قبل خالد بن الوليد ولم ينكر، فدل على إباحة أكل الضب. هذا كله نأخذ منه ولا نستشكل شيء لم نفهمه ونقول كيف ولما. كذلك أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وكذلك يقول هل من داع تستجيب له كل ليلة، كذلك أنه ينزل عشية عرفة يباهي الملائكة، وأن له وجه وأن له يد تليق بجلاله، لا نرد شيء من السنة. نعم
ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان، والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله، فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات، وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون.
أليس قال إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ فإن المدينة مأوى أهل الإيمان ومرجعهم، وما من إنسان تجد في قلبه خير إلا وهو يتمنى السكن في المدينة، بل يرحل إليها إذا استطاع، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون إلا لمصالح، كما فعل الصحابة، ما كلهم سكنوا بالمدينة، منهم من سكن في الكوفة، منهم من سكن في مصر حسب المصالح الذي يراها العبد، فقد لا يجد عمل في المدينة وقد يجد في مكان آخر، قد لا يجد شيخا يستفيد منه، يعني يفهم منه مثل ما يفهم من شيخ آخر يدرس عنده، مثل من كان يقيم مع شيخ الإسلام تيمية في دمشق ويعرف في مكة في علماء، لكن إذا قام مع شيخ الإسلام في دمشق استفاد أكثر. هذا ليس معناه أنه لا يحب المدينة، وهكذا. نعم.
قال حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر، فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئا فشيئا وينمو قليلا قليلا حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن، والبلدان بالسيف والسنان، الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا لمحبتهم لله ورسوله، أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها، ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم بالذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة، وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ومن أوصاف الأنصار الذين فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه، حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح، ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه.
يعني الشح ليس فقط أنك ما تعطي مال زكاة، ما تعطي الإنسان المحتاج، أيضا تشح على نفسك أن تكرمه بالطاعة، شح فنفسك تدعوك إلى طاعة الله والقعود لطلوع الفجر، تشح تخلنا نام أريح نفسي، ليش تشح عليها بالطاعة؟ أو تشح على نفسك أنك تضبطها من الطعام فتأكل طعاما كثيرا 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 حتى تنام عن صلاة الفجر قيام الليل، فلابد تضبط نفسك، لأن من يوقى شح نفسه فيه كل مطلقا. لذلك آخر الزمان لو هيلقى الشح فسكر عام شح الناس والجلوس حلقات العلم كما ترون الناس يصلي في 700-300 يبقى نحو 32 أو أقل والباقي يذهب للراحة والنوم إلا من كان مضطرا هذا أمر آخر. فلماذا تشح عن نفسك تقعد في مجلس ذكر إذا قعدت فيه تغفر ذنوبك وتبدل سيئاتك حسنات تحس بعد براحة أعظم من راحة فراشك اللي نمت فيها؟ ليش تشح عن نفسك؟ دام الجنة عرضها في السماء والأرض ليش ما تفضل نفسك أعلى درجة فيها؟ تشح عن نفسك بالعمل الصالح بالذكر، تشح على نفسك بالكلمة الطيبة صدقة. فهذا الذي يترك الشح عن نفسه فلا يكرمها بترك الغيبة ويكرمها بترك المعاصي فإنه غير مفلح إلا إذا وقع شر نفسه بالشح، وقي شر نفسه بالشح. وفي آخر الزمان جاء في الحديث يلقى الشح على الموجود، سبحان الله العظيم يحصل شح عظيم. تلقى نكلم بعض التجار عندهم ربما 5 مليارات على عمارة بسيطة صغيرة يسكنها الطلاب بجنب المسجد شح، وبعد سنتين أربع يتوفى ويأخذ الورثة. لو ترك شيء وقف للطلبة بعد موته يدعون له ويستفيد، كل ما يجي طالب ويدرس يستفيد. شح، خلي ينعد فلوسه كذا انبص تشوف في البنك 20 مليون 50 مليون شو كذا جهل في مصالح الآخر، فإنه لو أنفق لاقت معه مع قبره، لكن شح لا يريد. نسأل الله العافية. نعم مسلم، نقرأ المسلم، اقرأ شيء يسير ونقرأ المسلم.
قال: وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته.
حديث رقم كم مسند؟